السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، درسنا لا يزال مستمرا حول الوصايا والعهود التي عهد بها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إلى من بعده، وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها لما فيها من عواصم وعلم ينجو به العبد عند ربه سبحانه وتعالى. روى الشاطبي في الاعتصام وابن وضاح في البدع وغيرهما عن مسلم ابن أبي عمران أن عبد الله بن عمر أتى عبد الله بن مسعود وهو قائم يقص على أصحابه، وفي رواية أتى ابن مسعود عشية خميس وهو يذكر أصحابه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه، وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد أي جادة، وعن يساره جواد، وعليها رجال يدعون من مر بهم: هلم لك هلم لك، فمن أخذ منهم في تلك الطرق انتهت به إلى النار، ومن استقام على الطريق الأعظم انتهى به إلى الجنة. ثم تلا ابن مسعود: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي رواية عن عمر ابن سلمة الهمداني قال: كنا جلوسا في حلقة ابن مسعود في المسجد وهو بطحاء قبل أن يحصب، يعني رمل، فقال له عبد الله بن عمر بن الخطاب وكان أتى غازيا: ما الصراط المستقيم يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك حتى دخل الجنة. ثم حلف على ذلك ثلاث أيمان، ثم خط في البطحاء خطا بيده، وخط بجنبيه خطوطا، وقال: ترككم نبيكم صلى الله عليه وسلم على طرفه، وطرفه الآخر في الجنة، فمن ثبت عليه دخل الجنة، ومن أخذ في هذه الخطوط هلك. وهذا الأثر ظاهره أنه كان بعد موت عمر رضي الله عنه أرضاه، وفي خلافة عثمان، لقوله: هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك حتى دخل الجنة، والجنة لا يدخلها حي، وعمر في الجنة يقينا بتواتر خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وابن عمر رضي الله عنه هو من العلماء، ولا يخفى عليه معنى الصراط المستقيم، ولكن من باب التأكيد على هذا السبيل وزيادة بيان لهذا الأمر العظيم وتوقير العالم للعالم وإبراز مكانته عند تلامذته، وهذا العهد أيها الأفاضل وصية عظيمة وسبيل نجاة وعصمة، وهو تفسير لقول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلزوم الصراط وصية الله تعالى، وسبيل تقواه. ومن عظيم فقه ابن مسعود رضي الله عنه أنه فسر الصراط بما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه عمر رضي الله عنه حتى مات ودخل الجنة. ولذلك قال ابن القيم: فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة ميزان الدين، وطريقهم صراط الله المستقيم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية، عن الناجين من البدع والفتن في الدنيا والناجين في الأخرى من العذاب والنار، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال للناس: وأصحابي أمنة لأمتي. ولذلك من أقوال ابن مسعود العظيمة في هذا قوله رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فأعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة. فالسبل كثيرة وسبيل الحق واحد واضح. قال ابن مسعود: إن هذا الصراط محتضر، يحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله. فصراط الله واحد، حمل ممدود من السماء إلى الأرض ومن الدنيا إلى الجنة. وبيان الصحابة رضي الله عنهم أصله بيان من النبي عليه الصلاة والسلام، فعن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا، ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن عدل عن الصراط المستقيم ضل. وهذه السبل أيها الأفاضل في الأهواء والبدع وليست في المعاصي. قال الشاطبي: فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة، والسبل هي سبل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم وهم أهل البدع، وليس المراد سبل المعاصي. ولذلك قال عاصم الأحول، قال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا، أي لا تنحرفوا عن الصراط، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي عليها أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة. وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال عاصم الأحول: فحدثت به الحسن فقال: صدق ونصح. وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت: يا بني أحدثت به محمدا، أي أخاها محمد بن سيرين؟ قلت: لا. قال: فحدثوا إذن. قال الآجري محمد بن الحسين معقبا على هذا الأثر، قال: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق، كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وقاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء. هذه وصية عظيمة. ولذلك الوصية النبوية عند ظهور الفتن والبدع ترجعون إلى أمركم الأول. فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ونحن جلوس على بساط، إنها ستكون فتنة. قالوا: كيف نفعل يا رسول الله؟ فرد يده إلى البساط فأمسك به وقال: تفعلون هكذا، أي تتمسكون بدينكم كما أتمسك بالبساط. ثم ذكر لهم يوما أنها ستكون فتنة فلم يسمحوا كثير من الناس، فقال معاذ رضي الله عنه: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ما قال؟ قال إنها ستكون فتنة. فقالوا: فكيف لنا يا رسول الله؟ وكيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. ما هو الأمر الأول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قال عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فالمخرج: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. والعض بالنواجذ إشارة إلى شدة المخالف وقوة المعارضة. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وعن أبي الشعثاء قال: قال ابن مسعود: إنكم اليوم على الفطرة. يقول لمن عنده من التابعين: إنكم اليوم على الفطرة، وستحدثون، أي من التابعين من سيحدث، ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالهدي الأول. وفي رواية: فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. فالإحداث بدأ قديما، ولكن جادة السنة بقيت كما تركت، لم تتأثر معالمها، ولم يتكدر صفاؤها، ولم يتعرج طريقها، فهي حنيفية سمحة سهلة موافقة للفطر. ولذلك من أقوال المسعود رضي الله عنه: عليكم بالطريق، فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وكان يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لا تحتاج أن تزيد في الدين، الدين متى اكتمل؟ اكتمل لما نزل قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم. والكامل لا يحتاج إلى زيادة. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. فالبدع تبدأ صغارا، ثم ما تلبث أن تكبر وتهوى إليها نفوس الضعاف وتنتشر في الأرض. ولذلك قال ابن مسعود: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مفصل إملة، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة، وآخر ما يتركون الصلاة. ولذلك وقع هذا في عهد ابن مسعود. قال عمرو بن سلمة: كنا نجلس على باب ابن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، يعني قبل صلاة الفجر، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا بعد. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له ابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. أنكره لأنه خلاف السنة. قال: ما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، يقول: كبروا 100 فيكبروا 100. فيقول هللوا 100 فيهللون 100، فيقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال ماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، لأن المسعود هو المكلف وهو الأعلم. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون. لماذا ذكر الصحابة؟ لأنه ميزان السنة، وعليكم أن تصدروا عنهم وترجعوا إليهم وتقتدوا بهم. وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. ما أحد أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، تسبيح تحميد وتهليل، ولكن على صفة خاصة وهيئة خاصة وعد بالحصى. فقال كم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، بدعة ظنها أهلها خيرا ولكن جرت أصحابها إلى مذهب الخوارج. فمخالفة طريق الصحابة ليست بالأمر الهين، وذلك قال ابن مسعود لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا لصاغر البدع. وكان يقول إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وهذا أصل من أصول أهل السنة ومنهاج استقامتهم، نقتدي ولا نبتدي، نتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. قال الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. وقد رضي الله عن السابقين رضا مطلقا، ولم يرض عن اللاحقين إلا بشرط اتباع السابقين. فإذا أردت الرضا من ربك فاسلك سبيل السابقين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. فإذا لم تتبعهم بإحسان لا تشملك هذه الآية. السابقون الأولون رضي الله عنه ورضوا عنه، ولكن من بعدهم لا بد أن يتبعوهم بإحسان. ولذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال ابن عمر مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا أردت طريق الاستقامة والبعد عن الضلالة فتمسك بالأثر. قال الأوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وهذا يدل على أن التمسك بالأثر قد يرفض الإنسان ويعارض ويستهجن فعله. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، لا يغرك معسول الكلام ولا طول اللسان إذا لم يكن على هدي وسنة، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. إذا تمسكت بالأثر ستعلم الحقيقة إذا انجلت الأمور، وأن القوم إنما زخرفوا الفتن والدمار. ولذلك عظم أجر من يصبر على هذا الهدي ويتمسك به حين تكثر الفتن وتعظم الأهواء وتحل الغربة وتعارض السنة. فعن عتبة بن غزوان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، والأيام لا توصف بالصبر إلا إذا اشتد بلاؤها. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. قال ابن القيم: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وأرائهم، وعظم الأجر يدل على صعوبة الأمر في آخر الزمان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. ويأتي على الناس زمان، يأتي الرجل فيتمرق على القبر فيقول: يا ليتني مكان صاحب القبر، ليس به الدين، ليس به الدين، أي ليس حبا للقاء الله، إنما من كثرة البلاء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال ابن القيم: الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. فالإسلام لا يعرف حقا إلا عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم، والسبيل لا يستبين إلا بهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فنسأل الله عز وجل أن يسلك بنا طريقهم، وأن يختم لنا بالحسنى، ويتوفانا على السنة، ويحشرنا في زمرة أهلها، وأن يقينا ويقي بلادنا ولاة أمورنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، درسنا لا يزال مستمرا حول الوصايا والعهود التي عهد بها ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه إلى من بعده. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها لما فيها من عواصم وعلم ينجو به العبد عند ربه سبحانه وتعالى. روى الشاطبي في الاعتصام، وابن وضاح في البدع، وغيرهما عن مسلم ابن أبي عمران أن عبد الله بن عمر أتى عبد الله بن مسعود وهو قائم يقص على أصحابه، وفي رواية أتى ابن مسعود عشية خميس وهو يذكر أصحابه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه، وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد، أي جادة، وعن يساره جواد، وعليها رجال يدعون من مر بهم: هلم لك، هلم لك. فمن أخذ منهم في تلك الطرق انتهت به إلى النار، ومن استقام على الطريق الأعظم انتهى به إلى الجنة. ثم تلا ابن مسعود: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي رواية عن عمر ابن سلمة الهمداني قال: كنا جلوسا في حلقة ابن مسعود في المسجد وهو بطحاء قبل أن يحصب، يعني رمل، فقال له عبد الله بن عمر بن الخطاب وكان أتى غازيا: ما الصراط المستقيم يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك حتى دخل الجنة. ثم حلف على ذلك 3 أيمان، ثم خط في البطحاء خطا بيده وخط بجنبيه خطوطا، وقال: ترككم نبيكم صلى الله عليه وسلم على طرفه، وطرفه الآخر في الجنة، فمن ثبت عليه دخل الجنة، ومن أخذ في هذه الخطوط هلك. وهذا الأثر ظاهره أنه كان بعد موت عمر رضي الله عنه أرضاه، وفي خلافة عثمان، لقوله: هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك حتى دخل الجنة. والجنة لا يدخلها حي، وعمر في الجنة يقينا بتواتر خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وابن عمر رضي الله عنه هو من العلماء، ولا يخفى عليه معنى الصراط المستقيم، ولكن من باب التأكيد على هذا السبيل وزيادة بيان لهذا الأمر العظيم وتوقير العالم للعالم وإبراز مكانته عند تلامذته. وهذا العهد أيها الأفاضل وصية عظيمة وسبيل نجاة وعصمة، وهو تفسير لقول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلزوم الصراط وصية الله تعالى وسبيل تقواه. ومن عظيم فقه ابن مسعود رضي الله عنه أنه فسر الصراط بما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه عمر رضي الله عنه حتى مات ودخل الجنة. ولذلك قال ابن القيم: فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة ميزان الدين، وطريقهم صراط الله المستقيم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية، عن الناجين من البدع والفتن في الدنيا والناجين في الأخرى من العذاب والنار، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال للناس: وأصحابي أمنة لأمتي. ولذلك من أقوال ابن مسعود العظيمة في هذا قوله رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فأعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة. فالسبل كثيرة وسبيل الحق واحد واضح. قال ابن مسعود: إن هذا الصراط محتضر، يحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله فاعتصموا بحبل الله. فصراط الله واحد، حمل ممدود من السماء إلى الأرض ومن الدنيا إلى الجنة. وبيان الصحابة رضي الله عنهم أصله بيان من النبي عليه الصلاة والسلام، فعن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن عدل عن الصراط المستقيم ضل. وهذه السبل أيها الأفاضل في الأهواء والبدع وليست في المعاصي. قال الشاطبي: فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة، والسبل هي سبل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم وهم أهل البدع، وليس المراد سبل المعاصي. ولذلك قال عاصم الأحول، قال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا، أي لا تنحرفوا عن الصراط، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي عليها أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال عاصم الأحول: فحدثت به الحسن فقال: صدق ونصح. وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت: يا بني أحدثت به محمدا، أي أخاها محمد بن سيرين؟ قلت: لا. قال: فحدثوا إذن. قال الآجري محمد بن الحسين معقبا على هذا الأثر، قال: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق، كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وقاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء. هذه وصية عظيمة. ولذلك الوصية النبوية عند ظهور الفتن والبدع: ترجعون إلى أمركم الأول. فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ونحن جلوس على بساط إنها ستكون فتنة. قالوا: كيف نفعل يا رسول الله؟ فرد يده إلى البساط فأمسك به وقال: تفعلون هكذا، أي تتمسكون بدينكم كما أتمسك بالبساط. ثم ذكر لهم يوما أنها ستكون فتنة فلم يسمحوا كثير من الناس، فقال معاذ رضي الله عنه: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ما قال؟ قال إنها ستكون فتنة. فقالوا: فكيف لنا يا رسول الله؟ وكيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. ما هو الأمر الأول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قال عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فالمخرج: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. والعض بالنواجذ إشارة إلى شدة المخالف وقوة المعارضة. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وعن أبي الشعثاء قال: قال ابن مسعود: إنكم اليوم على الفطرة، يقول لمن عنده من التابعين: إنكم اليوم على الفطرة، وستحدثون، أي من التابعين من سيحدث، ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالهدي الأول. وفي رواية: فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. فالإحداث بدأ قديما، ولكن جادة السنة بقيت كما تركت، لم تتأثر معالمها، ولم يتكدر صفاؤها، ولم يتعرج طريقها، فهي حنيفية سمحة سهلة موافقة للفطر. ولذلك من أقوال المسعود رضي الله عنه: عليكم بالطريق، فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وكان يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لا تحتاج أن تزيد في الدين، الدين متى اكتمل؟ اكتمل لما نزل قول الله اليوم أكملت لكم دينكم، والكامل لا يحتاج إلى زيادة. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يرى حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. فالبدع تبدأ صغارا ثم ما تلبث أن تكبر وتهوى إليها نفوس الضعاف وتنتشر في الأرض. ولذلك قال ابن مسعود يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مفصل إملة، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة وآخر ما يتركون الصلاة. ولذلك وقع هذا في عهد ابن مسعود. قال عمرو بن سلمة كنا نجلس على باب ابن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، يعني قبل صلاة الفجر، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا لا بعد، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. أنكره لأنه خلاف السنة. قال ما هو؟ قال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى يقول كبروا مئة فيكبروا مئة، فيقول هللوا مئة فيهللون مئة، فيقول سبحوا مئة فيسبحوا مئة. قال ماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، لأن المسعود هو المكلف وهو الأعلم. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون. لماذا ذكر الصحابة؟ لأنه ميزان السنة، وعليكم أن تصدروا عنهم وترجعوا إليهم وتقتدوا بهم. وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. ما أحد أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، تسبيح تحميد وتهليل، ولكن على صفة خاصة وهيئة خاصة وعد بالحصى. فقال كم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، بدعة ظنها أهلها خيرا ولكن جرت أصحابها إلى مذهب الخوارج. فمخالفة طريق الصحابة ليست بالأمر الهين. وذلك قال ابن مسعود لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا لصغر البدع، وكان يقول إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وهذا أصل من أصول أهل السنة ومنهاج استقامتهم، نقتدي ولا نبتدي، نتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع. وقد رضي الله عن السابقين رضا مطلقا، ولم يرضى عن اللاحقين إلا بشرط اتباع السابقين. فإذا أردت الرضا من ربك فاسلك سبيل السابقين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. فإذا لم تتبعهم بإحسان لا تشملك هذه الآية. السابقون الأولون رضي الله عنه ورضوا عنه، ولكن من بعدهم لا بد أن يتبعوهم بإحسان. ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن عمر: مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا أردت طريق الاستقامة والبعد عن الضلالة فتمسك بالأثر. قال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. وهذا يدل على أن التمسك بالأثر قد يرفض الإنسان ويعارض ويستهجن فعله. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. لا يغرك معسول الكلام ولا طول اللسان إذا لم يكن على هدي وسنة، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. إذا تمسكت بالأثر ستعلم الحقيقة إذا انجلت الأمور، وأن القوم إنما زخرفوا الفتن والدمار. ولذلك عظم أجر من يصبر على هذا الهدي ويتمسك به حين تكثر الفتن وتعظم الأهواء وتحل الغربة وتعارض السنة. فعن عتبة بن غزوان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، والأيام لا توصف بالصبر إلا إذا اشتد بلاؤها. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. قال ابن القيم: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وأرائهم. وعظم الأجر يدل على صعوبة الأمر في آخر الزمان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. ويأتي على الناس زمان، يأتي الرجل فيتمرق على القبر فيقول: يا ليتني مكان صاحب القبر. ليس به الدين، ليس به الدين، أي ليس حبا للقاء الله، إنما من كثرة البلاء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال ابن القيم: الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره. وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. فالإسلام لا يعرف حقا إلا عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم، والسبيل لا يستبين إلا بهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فنسأل الله عز وجل أن يسلك بنا طريقهم، وأن يختم لنا بالحسنى، ويتوفانا على السنة، ويحشرنا في زمرة أهلها، وأن يقينا ويقي بلادنا ولاة أمورنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا.